بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه وقفات وتأملات وتدبرات في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده، وغرضه أن يقتبس منه ويستفاد من علمه وينتفع من علمه بهذا الدين، لم يكن هذا الأمر من باب التزكية. هذه أفادها الزمخشري في الكشاف. فوصف الإنسان ما عنده من نعمة، وخصوصا نعمة العلم، وما عنده من مهارة، وما عنده من خدمة، وما عنده من أمر تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه، هذا لا يعتبر من باب التزكية إذا كان مقصده تحقيق مصلحة ونفع الآخرين. لذلك على الداعية أن يذكر للناس صفاته الواقعية الصادقة التي تنبئ عن شخصيته وعظمته، ليجلب بها ثقة الناس إليه. إذا احتاج الإنسان في مقام الدعوة وفي مقام التبليغ وفي مقام البيان وفي مقام النصح، إذا احتاج أن يوصل هذه الرسالة ويكسب ثقة الناس به، فلا مانع أن يخبرهم بما عنده من مواهب وبما عنده من علم وما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه، كما حصل مع يوسف. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وهذا تمهيد لدعوتهما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هنا لما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، فيها إشارة بلطف إلى كون الطعام رزقاً من الله سبحانه وتعالى. قال: لا يأتيكما طعام، وهما لا يؤمنان بالله، فلماذا قال طعام ترزقانه؟ فيها إشارة إلى أن هذا الطعام هو رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا إشارة بلطف وبلين وبرفق. فالموفق يجد في الكلام العادي ثغرات يستطيع أن يملأها بالتذكير بالله. هنا ذكرهم بأن هنالك رازق، ولكن بطريق غير مباشر وبأمر لطيف. قال: لا يأتيكما طعام، كان ممكن أن يكتفي بذلك، ترزقانه، إذن هنالك رازق ورزاق لهذا الطعام. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، فيها تهيئة المستمع من الأمور المهمة في فن الإقناع. إذا أردت أن تقنع إنساناً برأي أو بفكرة أو بأمر، فلا تبدأ مباشرة في الموضوع وتدخل وقل له الحكم كذا وكذا أو الأمر كذا وكذا ولا بد أن تفعل كذا وكذا. هنالك شيء يسمى بالتهيئة، بتهيئة الأجواء وتهيئة الأذهان وتهيئة القلوب. فيوسف عليه الصلاة والسلام أولاً بدأ بذكر بعض النعم والمعجزات التي عنده، ليقتنع الذي أمامه بما سوف يحدثه به من التوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى. لو بدأ يوسف وقال له: أنت مشرك وعليك أن توحد، لا توجد هنالك قواسم مشتركة، ولم يتهيأ ويتجهز السامع، بل بدأ بتهيئة هؤلاء لبعض الخصائص التي عند يوسف وكذلك بين لهم بأنه عنده علم وأنه يعبد إلهاً واحداً بلطف وبتشويق، ثم بعد ذلك دعاهما. كذلك يؤخذ من هذه الآية مع الابتلاء اصطفاء، مع كل ابتلاء اصطفاء، ومع المحنة منها، وفي كل ما ظاهره أنه بلاء فيه نعمة. كيف ذلك؟ فيوسف عندما ألقي في الجب أوحى الله إليه وحي إلهام وبشره بإتمام النعمة والفرج مما هو فيه. مع هذه المحنة كانت هنالك نعمة، وفي محنته مع امرأة العزيز منحه الله سبحانه وتعالى شهادة الطهر والعفاف، وشهد بذلك شاهد من ذوي المرأة امرأة العزيز، وأقر العزيز بشهادته، وهذه منحة. وفي محنة كيد النسوة له استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وصرف عنه كيدهن. وفي محنة السجن هذه منحه الله تعالى المنحة العظمى والنعمة التامة، وهي نعمة النبوة والرسالة وهو في السجن. حتى قال أهل التفسير بعض العلماء أن هذه الآية فيها تصريح بنبوة يوسف، لأنه ذكر لهم أمراً لا يكون إلا بالوحي. كذلك يؤخذ من هذه الآية أسلوب التبشير قبل التفسير، أن تبشر الإنسان قبل أن تفسر له الرؤية، أو قبل أن تجيبه على الحكم الذي طلبه، حتى تتهيأ النفوس لما سيلقى عليها وتقبل ما على ما أمرتها به. أنت قبل أن تؤمر لابد أن تهيئ هذه النفس، ومن وسائل التهيئة التبشير، فهنا بشرهم بداية. كذلك قول يوسف مما علمني ربي، ما قال أنا نلت وحصلت هذا العلم، علم تأويل الرؤيا والحكمة والعلم وما سأخبركم به من الطعام والشراب قبل أن يأتيكما من تلقاء نفسي أو بذكائي، أبدا. فنسب الفضل لله سبحانه وتعالى، قال ذلكما مما علمني ربي، وهذا قمة في التواضع. فنسب الفضل لله سبحانه وتعالى في هذه النعمة. فالعظماء ينسبون كل نعمة وفضل أنعم الله بها عليهم لله سبحانه وتعالى، وهذا ديدن الأنبياء وديدن العظماء وديدن المخلصين. فإذا مكنت في شيء من نجاح أو خصيصة أو مهارة أو توفيق فأرجع الفضل وانسبه لله سبحانه وتعالى. فما أوتيته ليس بفضل فهم منك، ولا بزيادة عقل فيك، ولا مهارتك ولا ذكائك، وإنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك، فلو شاء الله سلبه منك. وتأملوا ذو القرنين بعد أن أتم بناء السد نظر إليه وقال هذا رحمة من ربي، مع أنه من أعظم الملوك في زمانه. وكذلك سليمان عندما سمع قول النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وكذلك قصة الخضر مع موسى عندما ذكر أن في قصة الجدار وقصة الغلام، وأرجع الفضل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كمال العلم والأدب والفضل نسبة الفضل كله لله وحده لا شريك له. كذلك في هذه الآية فضل من علم وعلم، فضل من علم وعلم، لأن العلم للعمل وللتعليم، فإن زكاة العلم نشره وبثه بين العباد. زكاة العلم عند طالب العلم أو عند العالم هو نشر العلم وبث العلم، وهذه دعوة لكل من حباه الله سبحانه وتعالى بعلم من العلماء والدعاة وطلبة العلم. في نشر علمهم ودعوتهم حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لهم فيما نشروه وبينوه. كذلك قوله ذلكما مما علمني ربي، إن تعبير الرؤى من العلوم الشرعية التي يثاب عليها المسلم في تعلمه وتعليمه، مع أن الأصل أنه علم لدني، الأصل أنه أمر جبلي، ثم يوفق الله سبحانه وتعالى من وجد فيه المحل القابل لهذا العلم مع الاكتساب، ولكن الأصل هو هبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سماه الله علما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعبر الرؤى لأصحابه رضوان الله عليهم وعليه، فهذا العلم هو نعمة من الله، أي علم تعبير وتأويل الرؤى، ولا ينبغي أن ينظر له بازدراء أو احتقار لما يرى من بعض المتطفلين والمقتحمين لهذا العلم بغير حق. يعني إذا كان هنالك من أساء لهذا العلم، هؤلاء لا يمثلون هذا العلم، هم يمثلون أنفسهم، لذلك لا ينبغي أن ينظر إليه بازدراء واحتقار بسبب هؤلاء. كذلك قال مما علمني ربي، من دلائل صدق المعلم في تعليم الناس وإخلاصه لله نسبة الفضل لله في علمه. فالذي يكثر من نسبة ما أعطاه الله من حافظة ومن علم ومن ذكاء ومن فضل إلى الله، فهذه من بشريات وإرهاصات الإخلاص. أما الذي يكثر من قول فعلت وحفظت وألفت وكتبت وقلت وأرى ذلك، ودائما ينسب الأشياء هذه لنفسه، فهذا غير موفق في قضية الإخلاص، وهذه إشارة وعلامة سوء لهذا الإنسان. كذلك تأويل الرؤيا يكون بعلم لا يكون من قبيل التنجيم والتكهن. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وحتى لا يفهما بأن هذا من قبيل التنجيم قال ذلكما مما علمني ربي، هذا علم وليس من قبيل التنجيم. كذلك مهما منحت من العطايا لا تنسى فضل الله عليك ونسبتها، أي هذه العطايا لمعطيها، وتذكره دائما بوجه خاص عند حاجة الناس إليك. فالمغرور ينسى فضل الله عليه عند حاجة الناس إليه، فيظن بأنه هذا جاء بذكائه وبما عنده من حسب ونسب ومال ووجاهة، فينسى فضل الله في لحظات الغرور، كما حصل مع فرعون وكما حصل مع قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي في قمة الغرور، فخسف الله به وبداره الأرض. كذلك أن الأنبياء قد يطلعهم الله سبحانه وتعالى على شيء من الغيب كما في هذه الآية، فأطلع الله يوسف على شيء من الغيب. كذلك قوله ذلكما مما علمني ربي، يقول ابن عاشور في تفسيره إيذان بأن الله تعالى علمه علوما أخرى، قال ذلكما مما، أي من بعض، وهنا من للتبعيض، أي من جزء مما علمني ربي، وهذا فيه إيذان بأن هنالك علوما أخرى، وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة. هذه علوم علمها يوسف، ولكن هنا ذكر شيئا من هذه العلوم، قال ذلكما، أي تعبير الرؤى ومعرفة شيء من الغيب، مما علمني ربي، وهنالك علوم أخرى عند يوسف. هذا يدل على أن هذا فيه إيذان وإشارة للعلوم الأخرى. قال ذلكما مما علمني ربي، ينبغي للداعية أن لا يستثمر ما عنده من مهارات ومواهب لأغراضه الشخصية، وهذه آفة من آفات الذين يتكسبون باسم العلم ويتكسبون باسم الدين ويتكسبون باسم تعليم الناس. الأصل أن الإنسان لا يستثمر ما عنده من حاجة الناس لعلمه، وحاجة الناس لدعوته، وحاجة الناس لنصحه، وحاجة الناس لإرشاده، وحاجة الناس لما عنده من مهارات ومن حجج ومن علم أن لا يستثمر ذلك لأغراضه الشخصية، ولا أن يستثمر ذلك لمصالحه ومنافعه، ولكن يستثمر ذلك للدعوة إلى الله ونفع الآخرين، كما سيأتي معنا يوسف لما بين لهم ما عنده من علم سيبدأ لدعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك. كذلك عدم استغلال الداعية حاجات الآخرين لمصالحه الخاصة. هنا يوسف وهو في السجن وفي محنة ما بعدها من محنة، وهما محتاجان له أن يعبر لهما الرؤية، ما استثمر هذا الأمر لمصلحته، ما قال لا أعبر حتى تتوسط لي وحتى تفعل كذا وكذا وحتى تفعل لي كذا وكذا، أبدا، ولكن نفعهما ثم بعد ذلك. آخر شيء قال، وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. كذلك من أساليب الدعوة إلى الله التشويق. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وهذه من أساليب التشويق. وكذلك من أساليب الدعوة نسبة الفضل إلى الله، قال ذلكما مما علمني ربي. وكذلك من أساليب الدعوة استثمار فرصة الحاجة، استثمار فرصة حاجة الناس إليك ولما عندك من علم، هذه من أساليب الدعوة. وكذلك من أساليب الدعوة ربط المدعوين بالله وحده، لا تربط الناس بك أو بحزبك أو بجماعتك أو بجمعيتك أو بما معك أو بمن تعرف، اربط الناس بالله سبحانه وتعالى، اربط الناس وأوصل الناس إلى الله، لا تدعو لنفسك ولا تدعو لوجاهتك ولا تدعو لجماعتك، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك وأخيرا في هذا اللقاء ونكمل تتمة الفوائد في درس قادم إن شاء الله، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. من أعظم أركان الإيمان التي دعا إليها جميع الأنبياء الإيمان بالله وباليوم الآخر، لذلك تجدون في القرآن مقترنان، الإيمان بالله وباليوم الآخر، جميع الأنبياء دعوا إليهما، وأعظم الأركان التي دعوا إليهما الأنبياء الإيمان بالله وباليوم الآخر. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة الوقفات والهداية في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.